الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الناس، قد أذن لكل واحد فينا بفسحة على هذه الأرض، فتعالوا بما بقي لنا من آجال مضروبة أن نزداد من فعل الخير. لئن كان أهل الشر يتفننون في شرهم وفي فجورهم وفي أذاهم، فإن قدر المؤمن أن يفعل الخير. وغدا اللقاء عند الديان، وغدا ستنصب موازين، والقانون الإلهي قضى إنه لا يفلح الظالمون. والقانون الإلهي قضى العاقبة للمتقين، والقانون الإلهي قضى العاقبة للتقوى. فتعالوا نهدي الأرض زهراً وثماراً، إن كان غيرنا يهديها ناراً وضراماً. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال جل من قائل: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال جل من قائل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أتدرون أيها الإخوة أين ذكرت هذه الآيات في القرآن الكريم؟ سأعيد الآيات مرة ثانية، وتذكروا، وكلكم قرأ القرآن الكريم، أين وردت هذه الآيات كلها؟ قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أتذكرون أين وردت هذه الآيات؟ كلها في القرآن الكريم، وردت في سورة الطلاق، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول نعم أنت. أخرجه مسلم. قال في فيض القدير: فيقول فعلت كذا وكذا، أي وسوست بنحو قتل أو سرقة أو شرب. عنوان خطبة اليوم: لماذا كثرت الخلافات الأسرية في الأزمة؟ أيها الإخوة، مضت الأيام أن الألم يجمع الملأ، وأن الشدة تشد العشيرة، ورب مصيبة جمعت قبيلة، ولله در عمر أبو ريشة حين قال: لمت الآلام منا شملنا، ونمت ما بيننا من نسب، فإذا مصر أغاني جلق، وإذا بغداد نجوى يثرب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. فالأصل أن الشدائد تجمع، غير أني لاحظت في أيام الأزمة التي تمر بها الشام، والتي نسأل الله تعالى تعجيل كشفها بلطفه، لاحظت زيادة في حالات الخلاف الأسري، فتفكرت في سبب الأمر وعلاجه، فوجدت ثلاثة أسباب وثلاثة مساعدات تعين في العلاج، ولعلكم تزيدون على ما سأذكر أو تنقصون، لكن المرأة أو الأمر مهم للتفكر. أما الأسباب فالشدة النفسية وقلة ذات اليد وسوء الخلق. شدة نفسية، قلة ذات اليد، سوء خلق. وأما المساعدات في العلاج فالإكثار من ذكر الله تعالى، والاجتهاد في التوفير وحسن التدبير، وحمل النفس على الخلق الحسن. والحديث عن هذه الأسباب الثلاثة والمعينات الثلاثة هي مادة خطبة اليوم. واسمحوا لي أن أبدأ الحديث بهاتين الحادثتين: متزوج ولدي طفلان، أساس علاقتنا أنا وزوجتي الاحترام المتبادل والمحبة. بسبب الظروف السائدة اضطررت إلى ترك منزلي والسكن في منزل العائلة مع والدتي المسنة. انزعجت أمي من سكن أسرتي معها، إذ تبدل برنامج الأم، ولذلك يحدث بيننا سوء تفاهم يتطور إلى شجار. منذ فترة عدت للعمل، فانتقل الشجار إلى أمي وزوجتي وأطفالي. لم تعد زوجتي تطيق التحمل، ومثلها أمي. منذ عدة أيام أصاب زوجتي حالة مرضية لم يعلم الأطباء سببها، فأرشدوني. هذه حادثة. الحادثة الثانية: زوجي فيه عسارة. منذ أشهر سافرنا إلى لبنان مع أهله، أمه وأبيه وأخته وأخيه غير المتزوج، لنسكن معا تخفيفا للمصاريف. الأمور هنا تزداد سوءا، عسارته ومعاملة أهله السيئة ووضع الحجاب طيلة الوقت لأن أخاه لا يغادر المنزل، والتعب من العمل المنزلي لأنني أنا التي أنظف وأطبخ، وأخته في حل من هذا العناء. قدم أهلي لزيارتنا ورجعت معهم للشام وحيدة من دون أولادي، لأن زوجي لم يقبل أبداً أن أخذ الأولاد معي. والآن صرت في موقف صعب جدا، إذ لا أستطيع العودة إلى العناء والتعب، ومشتاقة جدا إلى أولادي، وزوجي لن نقبل أن نسكن في بيت مستقل، فماذا أفعل؟ لماذا كثرت الخلافات الزوجية في الأزمة أو الأسرية؟ ثلاثة أسباب وثلاثة معينات على العلاج. أما السبب الأول فالضيق والشدة النفسية. لا ريب أيها الإخوة أن الأخبار التي نسمع والدمار الذي نرى والأرواح التي تزهق وقصص الألم التي تحدث كل يوم، لا ريب أنها توقع في النفس ضيقاً وفي الصدر حرجاً، والمرء ضعيف بنفسه قوي بربه، إن حمل الضيق وحده ولم يضعه في ساحة مولاه ناء به وأثقله، وربما عكس المرء هذا الضيق غضباً يثور به على أهله وأسرته. والمساعد في العلاج الإكثار من ذكر الله تعالى، ولا أعلم مساعداً يشفي من هذه العلة إلا هذا المساعد. الدعم النفسي مفيد، ومراجعة أطباء النفسية تنفع، لكن المرجع في النهاية إلى أن تلقي أحمالك في باب مولاك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال القرطبي المفسر: تسكن وتستأنس بتوحيد الله وتطمئن. قال الألوسي في تفسيره: إن سبب الطمأنينة، لماذا يطمئن قلبك عند الذكر؟ إن سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى على قلب المؤمنين بسبب ذكره، فيذهب ما فيها من القلق والوحشة. ولا أعلم أحداً يملك نوراً يلقيه في قلبك إلا ربك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقسم إن قلبك الذي بين جنبيك لا يطمئن ولا يسكن ولن يهدأ ولن يرتاح إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. روى الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. الناس تبحث عن السكينة في ألم شديد، في خطب جلل، في حوادث مروعة، ما في شيء يخترق هذا القلب إلا ما عند الرب. لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. السبب الأول الضيق والشدة النفسية. المساعد في العلاج ذكر الله تعالى. ابحث عن مجلس ذكر في كل أسبوع، ابحث عن مجلس ذكر في كل يوم، اعقد مجلس ذكر في بيتك مع زوجتك وأولادك كل يوم، حتى نخفف من هذا الضغط النفسي على كل واحد فينا. أما السبب الثاني، لماذا كثرت الخلافات الأسرية في الأزمة؟ أما السبب الثاني فقلة ذات اليد وصعوبة تأمين الحاجات الأساسية أو العجز عن تأمينها أحياناً. هذه القلة والعجز جعلا الزوج في ضجر واضطراب، والزوجة في تبرم وانزعاج. وإن كنت قرأت أن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وهي الثرية بنت الثري، لما تزوجها الزبير بن العوام ولم يكن بثراء والدها ولا بنصفه، لم تحملها القلة على التبرم والانزعاج، وإن كانت ككل الناس تحب رغد العيش وتألفه. وها هي تروي لنا كما في صحيح البخاري حالها، قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، وفي رواية غير ناضح وغير فرسه. ناضح عبارة عن ناقة توضع حول آبار المياه، يربط بها حبل، والحبل مدلى ببكرة إلى دلو إلى داخل البئر. هذه الناضح تدور حول البئر فتخرج الماء فتأخذ الماء. ما عند الزبير إلا فرس وعنده ناضح. قالت أسماء الثرية بنت الثري: كنت أعلف فرسه. زوجي فقير، شو بدي أعمل؟ أبي زنجيل بس زوجي هيك طلع حظي فقير. كنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه، يعني تخدم الفرس، وأدق النوى لناضحه. جيب بزر التمر بدقه مشان هذا الناضح يأكل مع العلف، يبدو يأكل من هذا البزر. فأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه حتى الدلاء. كمان تعلمت، صرت خيط، وهي من بنت من طبقة مخملية، مو خرج إيديها لا يخرجوا ولا يقطبوا ولا يجيبوا المسلة تبع هذه الجلد، بس شو بدها تعمل؟ خلاص هيك الحالة الجديدة تقتضي. وأخرز غربه وأعجنه، ولم أكن أحسن أخبز. شوف زعلانة من حالة إنه بس والله خبزاتي مو راكزين. ولم أكن أحسن أخبز، فكانت تخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير قطعة أرض، فبتروح كمان على هالأرض وبتحط على رأسها هذا ما تحتاجه هذه الأرض وتمضي، وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي حاملة تنكة فيها بزر التمر، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، وفي رواية من الأنصار، فدعاني وقال: إخ ليحملني خلفه. النبي راكب على ناقة وشاف أسماء حاملة تنكة كل نوى على رأسها، فأراد أن يركبها معهم عشان ما تمشي بها الشمس، فقال للناقة التي يركبها: إخ يريد أن تنزل الناقة مشان تطلع أسماء. قال: فاستحييت أن أسير مع الرجال. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صحابة. قال: أنا بستحييت، أنا امرأة شو بيمشيني مع الرجال؟ فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته. زوجي الزبير بغار كثير، ما بدي أزعجه، مع أنه فقير وهي بنت مدللة وبنت عائلة، بس هكذا جاء قدره، هكذا قضت الأيام، هكذا حلت الأزمة بالبلاد والعباد، شو بدنا نعمل؟ وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى. فجئت الزبير فقلت: حدث كيت وكيت. لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. كمان هو ما هان عليه، يعني هو كمان كريم، إنه كيف أنت بتحملي على رأسك التنكة فيها بزر؟ لا تعيدي تعمليها، أنا بحملهم. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني هذه الخادم سياسة الفرس، فكأنما اعتقني. أيها الإخوة، هذا ما قرأته في الكتب عن حال النساء إذا نزلت الشدائد ونزلت قلة ذات اليد، وقد رأيت عن كثب سيدات من أمهاتنا فاضلات بنات عز وجاه، عض ناب الزمان أزواجهن فصبرنا وعففنا، ووقفنا مع أزواجهن في الضراء حتى أخرجوهن بفضل الله تعالى إلى عز وجاه جديدين. فواحدة عملت في الخياطة في منزلها، والثانية مدرسة لأبناء الجوار بالأجرة، والثالثة صانعة للأطعمة والغذائيات للبيع، فضلاً عن توفيرهن الكبير وتدبيرهن اللافت لمصروف بيوتهن. إذا كانت قلة ذات اليد سبباً يؤذي الأسرة، فتوفير الزوجة وحسن تدبير علاج ينقذ هذه الأسرة. أذكر هنا أنني قرأت في واحدة من الكتب أنه في عام 1929 انهارت سوق الأسهم المالية في أمريكا، واضطرب وضع المصارف، وفقد كثير من الناس أعمالهم، وانخفضت القوة الشرائية للعملة، الأمر الذي نتج عنه مجموعة أمور، منها أمور محمودة. من هذه الأمور نشوء عادات التوفير والاقتصاد، صاروا يتفننوا النساء والرجال والأسر في البيوت، يتفننوا في مسائل التوفير. وبالمناسبة هناك الآن كليات في العالم، كليات تدرس الاقتصاد المنزلي. هذه الكلية عميدها بروفيسور، والمدرسات والمدرسون فيها برتبة أستاذ دكتور. أكثر من هيك، هناك اتحاد عالمي الآن في العالم من أجل التدبير المنزلي. فبنتك عندما توفر وتدبر في بيت زوجها، دليل أنها بنت واعية وفاهمة وعاقلة وناضجة. والبنت التي تضعف لتهرب من مسؤولياتها الأسرية، والزوجة التي تنسحب من حياة زوجها في الأزمة، معناها أنها ضعيفة وما عندها مادة علمية وما عندها معرفة لا بالأكابرية ولا بالرتابة ولا بالاحترام. هي إنسانة تربت بطريقة غير كاملة الحياة. فتعالوا يا أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة، نتعلم كيف ندير تدبيرا منزليا. أذكر هنا أنني ومجموعة من الإخوة أعددت خلال سنتين دورة في الاقتصاد المنزلي. أرى هذا الوقت مناسباً جداً لتعليمها الناس. تناولنا فيها مجموعة محاضرات، واحدة من المحاضرات آليات التوفير، في بحث مؤلف من محاضرتين اسمه التوفير، بقلب البحث في مبحث اسمه آليات التوفير، يعني كيف بتوفر أنت. فالدراسات تقول آليات التوفير 10. أنا استغربت، والآن سأعرض عليكم هذه 10، أن أمهاتنا قد مارسنا هذه الآليات جميعها. والآن أنا سأقرأ الآليات، كل واحد يتذكر والدته. بس هذه دراسات علمية، هذه دراسات مترجمة، هذه دراسات يؤخذ بها الآن شهادات دراسات عليا. بس أمك فعلتها بعقلها وذكائها، وتريد أن تواجه مشكلة مر بها أبوك، ماذا تفعل؟ وأنا أكيد بأن عدد من زوجاتنا يفعلنا، لكن بقي القليل، نحن نريد أن نأخذ بيد الجميع ليذهب بهذا الاتجاه. والكلام وإن كان موجها للنساء فهو موجه للرجال أيضا. آليات التوفير 10. التقليل، التوفير من خلال التقليل. والله واحدة من الأمهات قالت لي كان زوجها بالأسبوع يجيب قوية لحمة للطبخة طيلة الأسبوع، قوية لحمة تقيم من لقية لحمة هيك دردورة، يعني طرف هيك من زاويتها تحطه على جنب، الأسبوع الجاي كمان لقية، كمان تقيم طرف، الأسبوع الثالث لقية كمان بتقيم طرف، الأسبوع الخامس لقية بتقيم طرف، بعد 10 أسابيع تجمع عنده لقية، في الأسبوع رقم 12 تقول له لا تشتري لحم، عندنا لقية لحمة. خطيرة هذه الأم، ذكية هذه المرأة، نادرة الوجود. شو هالعقل هذا؟ هذا بده ذكاء، بس مو كل الناس يحسنونه. التوفير من خلال التقليل، التوفير من خلال الإلغاء، التوفير من خلال الاستبدال. الشغلة الغالية نشتري بدلها شغلة رخيصة، بيمشي الحال. التوفير من خلال التدوير، ما بينكب شيء، نصنع صناعة ثانية ونستفيد منه إفادة ثانية. والله بتتذكروا أمهاتكم الآن، وأنا أكيد كل واحد بينكم فعلت أمه هذه الأفعال، وزوجتك تفعل أحيانا. التوفير من خلال إعادة الاستعمال. لا أدري إذا كان مناسبا لو قلت لكم من منكم ارتدى بنطال أخيه الأكبر فليرفع يده. أنا أول واحد مرفع يده. أمهاتنا عندهم إعادة استعمال عجيب، نفس البنطرون بيلبسوه 3-4 بالعيد. ذكاء، هذا يدرس يا جماعة الآن. يا أيتها الأخوات، هذا علم الآن، علم، والآن الدول كلها تتجه بهذا الاتجاه. التوفير من خلال إعادة البيع. التوفير من خلال الاستعمال الأمثل. التوفير من خلال الشراء الأمثل. التوفير من خلال الادخار. التوفير من خلال الصدقة. هذه 10 آليات للتوفير. مثلت في الدورة لهذه الآليات العشر بأمثلة كانت أمهاتنا تعمل بها في العسر واليسر. الأمر الذي أورث آباءنا نجاحاً مالياً وسعة وبحبوحة. ولئن كانت الأزمة أيها الإخوة أرخت بظلالها على البيوت بقلة ذات اليد عند الرجال، فإن العلاج يكون ببحث الزوج عن مصدر دخل إضافي وعدم ركونه إلى الكسل، وببحث الزوج عن طرق مبتكرة في التوفير وحسن التدبير وعدم ركونها إلى ما اعتادت عليه في زمن البحبوحة. هذا السبب الثاني لماذا كثرت الخلافات الزوجية في الأزمة. السبب الأول الشدة النفسية والعلاج بالذكر. السبب الثاني قلة ذات اليد والعلاج بالتدبير والتوفير. السبب الثالث الأخير سوء الخلق عند بعض الأزواج أو بعض الزوجات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يا أخي ما معك مصاري، بس خلي كلامك لطيف يعني. يا أخي في قلة بذات اليد، بس خلي تصرفاتك محمودة. يا أخي ما معك تجيب شيء لبيت حماك ومرتك ببيت حماك، ماشي، بس أكرم عمك، أكرم مرت عمك. حسن الخلق. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف القول إن لم يسعف الحال. حسن الخلق يشرح الصدور وييسر ما عسر من الأمور ويذلل الصعاب ويعين على نوائب الدهر. فكم من زوج أساء بسوء خلقه أكثر مما أساءت الأزمة، وكم من زوجة أضرت بسوء خصالها أكثر من إضرار الأزمة. وهنا نقطة أيها الإخوة مهمة جدا، ولعل من أهم ما زاد الخلافات الأسرية في الأزمة في مسألة سوء الخلق، عدم التأدب بآداب الشرع في مسألة اختلاط الرجال بالنساء. أنا عندي حالات كثيرات وعندي أصحابها، مسألة اختلاط الرجال بالنساء سببت مشكلات داخل البيوت فظيعة جدا. لو تأدب الناس بآداب الشرع في الاختلاط لخلصنا من هذه المشكلة، أما وإنه تخلى عن الشرع وتحلل منه وقع في ورطة مع زوجته أو وقعت في ورطة مع زوجها وأسرتها. فالأسر التي خرجت من بيوتها واضطرت للسكن عند أرحامها أو مع أرحامها وجب عليها التزام أداب الشرع في علاقات الرجال بالنساء من حرمة الخلوة، ولا بطريقة ما يحل لك أن تخلو بإمرأة. شو يعني مرت عمك هي قاعدة ويا لحالكم؟ اطلع من البيت يا أخي، مرت عمك غريبة. شو بنت خالتك صفيانين بالبيت أنت وياها؟ روح أنت رجل، اخرج من البيت، روح للحديقة العامة، روح المكتبة، روح الجامعة. قال لا، بنت خالتي مثل أختي، وبعدين صارت بالأزمة بتنكشف علي. شو تنكشف؟ مين قال لك بيصير؟ قال لا لا، مثل أخوة أنا. كلام فاضي يوقع في ورطات الخروج منها عسير جدا. والله الخروج من الأزمة أسهل، عسير جدا. وجب علينا أيها الإخوة التزام آداب الشرع في علاقة الرجال بالنساء. وبالمناسبة لا يوجد أحد فوق الشرع، لا شيخ ولا كبير ولا عالم ولا أستاذ بالجامعة ولا رجل عمره 70 سنة والخادمة بالبيت عمره 20 سنة، كلنا زي بعض، كلنا تحت الشرع. ولو يعني لو يجوز أو لو يسمح أو لو يليق ذكرت لكم قصص فظيعة وأنتم تعرفون بعض وتعرفون أصحابها كمان. الشرع فوق الجميع يا أيها الإخوة، التأدب بآداب الشرع في اختلاط الرجال بالنساء. إن اضطررنا بسبب من الأسباب وسكننا مع بعضنا لابد من حمل هذه الآداب، كحرمة الخلوة وحرمة إطلاق النظر وحرمة كشف العورات. فكم من قصة مؤلمة نمت إلى الأسماع من جراء الاختلاط غير المنضبط. والعلاج إذا كان السبب سوء الخلق، العلاج حمل النفس، وأنا متعمد لذكر هذه الكلمة، حمل النفس على التأدب بآداب الشرع والأخلاق الحسنة. يعني نفسك تشبه نفسي، ما بتحب لا تتأدب ولا تتخلق. نفسك كنفسي بتحب التفلت، لا تعظمها، لا تكبرها، لا تأخذها حنبلية، لا معصفي بالدنيا غير هالشغلة. لابد أن أحمل نفسي حملا ليؤدبها بآداب الشرع وأخلقها بالأخلاق الحسنة. أيها الإخوة، هذه خطبة لماذا كثرت الخلافات الأسرية في الأزمة، وهذا الجواب في 3 أسباب وثلاثة مساعدات في العلاج. السبب الأول الضيق والشدة النفسية والعلاج بالإكثار من ذكر الله تعالى. السبب الثاني قلة ذات اليد والعلاج المساعد التوفير وحسن التدبير. والسبب الثالث والأخير سوء الخلق. والمساعد في العلاج حمل النفس على التأدب بآداب الشرع والتخلق بالخلق الحسن. اللهم عجل لنا بالفرج واجعله محفوفا بألطافك الخفية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.